أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة التحريم لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الآية الكريمة من الآيات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى. فقد وافق عمر رضي الله عنه ربه في عدة آيات، قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن حفصة رضي الله عنها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بذلك. وقال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آية الحجاب. فقال: يا رسول الله، لا تصلي على أهل النفاق، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سورة الأمر. وقال: يا رسول الله، وذلك في أسارى بدر، أرى أن تمكنني من فلان فأقتله، وتمكن علي من فلان فيقتله، وتمكن حمزة من فلان فيقتله. فنزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وهذا فيه مناقب لعمر رضي الله تعالى عنه، ولقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث ملهم. ويجدر التنبيه هنا على أمر، وهو أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. وإذا جمعنا الموافقات نجد أن عمر وافق ربه بالأسانيد الثوابت في خمس على الأقل. فعند ذلك يقال إن عمر قال ما قال وكان قد نسي الأخيرتين، أو يقال إنه قال ذلك قبل أن تظهر موافقات أخرى له من ربه تبارك وتعالى. هذا والله أعلم. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عند هذا يساق حديث، وهو حديث طويل بعض الشيء، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه غير البخاري أيضا، وهو جدير بأن ينبه عليه لأنه يورد عند تفسير هذه الآيات. حاصله أن عمر رضي الله عنه قال: كنت أتناوب النزول أنا وجار لي من الأنصار، نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي كان بيتي وبيت صاحبي بالعوالي، وبينه وبين مسجد رسول الله مسافة، فكنت أنا أنزل يوما وأنقل لصاحبي ما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعته عنه من أخبار وكان صاحبي يتناوب معي، فينزل يوما آخر ويأتيني هو الآخر بالأحاديث والأخبار. وكنا نتحدث ونتخوف في المدينة من أن قبيلة يقال لها غسان تريد غزونا، فإذا بصاحبي يطرق الباب علي طرقا شديدا ليلا، فخرجت إليه مسرعا وتوقعت أن قبيلة غسان قد جاءت وهجمت على المدينة، فقلت لصاحبي وهو يقول لي أخرج أخرج. خرجت قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك قد حدث. قلت وما ذاك؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فانطلقت مسريعا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي وقلت لصاحبي قد كنت أظن أن ذلك سيقع، ولقد قلت ذلك لحفصة. فذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس بين رجل جالس يبكي وآخر يلف يديه على رأسه حزينا كئيبا، وهكذا عموم من في المسجد. فسألهم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ قالوا لا ندري، ها هو الرسول معتزل. وكان النبي قد اعتزل نساءه في مشربة، فاستأذن عمر للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له رباح. يا رباح إذن لي أو استأذن لي عفوا في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب رباح يستأذن فرجع فقال لعمر قد ذكرتك له، فلم يرد إلي جوابا فسكت. فسكت ولكن غلبني ما أجد، فذهبت مرة ثانية وقلت يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ورجع وقال ذكرتك فلم يقل شيئا. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج قد أذن لي، فقلت يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا. فكبرت، كبر عمر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات فنزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر ثم طفقت أقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث لي مع حفصة، وقد كنت لها يا بني لما سمعت أنها تستكثر أو تستقل النفقة من رسول الله وتطلب مزيدا من النفقة. قلت لها يا بني سليني من مالي ما شئت ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وطفق يقص النبي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دار في نفسه، وأنه قال لحفصة: يا بني لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله منك. يريد عائشة رضي الله عنها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: قلت لها لا يغرنك، يعني لا تغتري بأن عائشة تتدلل على رسول الله، أي فلا تتدللي مثل دلالها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسما آخر. الحديث هكذا وله طول آخر في البخاري. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهل طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه؟ الذي ثبت أنه طلق حفصة ثم رجعها. وهل طلق نسوة أخريات؟ النزاع في ذلك قائم في ابنة الجون، هل كانت زوجة أو ليست بزوجة؟ والأظهر أنها لم تكن زوجة، هي الجونية التي قالت: أعوذ بالله منك، قال استعذت بمعاذ الحق بأهلك. الحديث قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن. ولا يخفى عليكم أنه قد اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم كأزواج 9 نسوة بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت منهن زوجة ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، والتي يذكر أنه يقال عنها أم المساكين. واجتمع عند النبي 9 أخريات: سودة وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا، وصفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت المصطلق بنت الحارث المصطلقية، وكذلك أم سلمة التي هي هند بنت أبي أمية بنت أبي أمية، وأم حبيبة التي هي رملة بنت أبي سفيان. فهؤلاء 9 نسوة اجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات، هنا ترقي، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. والقانتة هي المطيعة، وإن كان القنوت يطلق على معان أخر، لكن من معاني الطاعة في هذا المقام قانتات تائبات، عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عند قوله تعالى سائحات أثير إشكال أثاره بعض أهل الزندقة، كرجل يقال له القصيمي، عبد الله القصيمي، كان رجلا في أول أمره سويا في دينه في الظاهر، وألف كتابا حافلا يقال له الإسلام والوثنية، يدافع فيه عن الإسلام دفاعا شديدا. وبعد ذهب إلى لبنان حيث الفسق والشر والفساد، فانتكس نكسة شديدة بسبب إغراءات النساء والفتن، فارتد عن دينه وطفق يكتب كتبا بزعمه يظهر فيها بزعمه أن آيات القرآن بينها تعارض وكذب، فطفق يقول سائحات، أين السياحة من قوله فقرن في بيوتكن، فخفي عليه بغبائه أن السياحة لها معان ومن معانيها الصيام، سائحات ثيبات وأبكارا. وهنا يطرح السؤال، لماذا قدمت الثيبات على الأبكار في معرض التفضل والامتنان بأنه سيمتن عليه بذلك؟ فمن العلماء من أجاب على ذلك بجواب فيه، لما كانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهن باستثناء عائشة رضي الله عنها، ثيبات، قدم ذكر الثيبات لهذا المعنى. وقال آخرون إن الواو لا تقتضي الترتيب، إن الواو تقتضي مطلق التشريك هنا، كما سلف القول في ذلك بما حاصله. إذا قلت جاء زيد وعمر، إليس معنى ذلك أن زيد جاء أولا ثم عمر؟ أكلت خبزا ولحما، لا تفيد أنك أكلت خبزا أولا ثم لحما، فالواو في هذا المقام لا تفيد الترتيب. وذكر وجه ثالث، أن زواج الأبكار وإن كان في الجملة أفضل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ولكن رب ثيب يكون الزواج بها أفضل، رب ثيب يكون الزواج بها أفضل. قد كانت خديجة رضي الله عنها من أعظم النسوة منزلة، بل هي سيدة نساء أهل الجنة، وكان النبي يكثر من ذكرها بعد موتها، مع كونها كانت تكبره بخمسة عشر عاما، وتزوجت رجلين من قبله، ومع ذلك كان عليه صلوات الله وسلامه دائما الثناء عليها لكريم أخلاقها ولمؤازرتها له في الدعوة إلى الله ولبذلها وتضحيتها ولوفور عقلها ونضجها رضي الله تعالى عنها. وقد أنجبت سيدة نساء أهل الجنة أيضا فاطمة عليها السلام، وهي التي رزق النبي منها الولد، لم يرزق النبي عليه الصلاة والسلام من أية امرأة من نسائه، هو سيد ولد آدم، إلا من مارية، وكانت أما فاعتقت، أو كانت أما فأصبحت أم ولد، عفوا أصبحت أم ولد بعد ولادتها لإبراهيم عليه السلام الذي مات في صغره، وإلا فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كالقاسم وعبد الله وسائر البنات كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. فهذه وجوه العلماء في تقديم الثيب على البكر، وهي وجوه ثلاثة كما سلف. الوجه الأول أن أكثر نسوته كن ثيبات، بل كلهن باستثناء عائشة. الثاني أن الواو لا تفيد الترتيب، إنما تفيد مطلق التشريك في هذا المقام. الثالث أن الزواج بالثيب قد يكون أفضل من الزواج بالبكر أحيانا لكمال عقلها لوفور دينها إلى غير ذلك، والله أعلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ينادينا الله سبحانه ويأمرنا بأمر قوا أنفسكم اجعلوا بين أنفسكم والنار وقايا واجعلوا بين أهليكم وبين النار وقايا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم أو العبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكان لزاما أن يسعى كل شخص لهداية أبنائه وإرشادهم وبناته. وبعد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا محله إذا أدى ما عليه، لأن أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه. ومهما كنت ومهما بلغت من الذكاء والفطنة والحكمة والقول السديد الرشيد لن تستطيع أن تهدي أحدا إلا من شاء الله له الهداية. ولا أخفى عليكم إلحاح نبي الله نوح عليه السلام على ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والولد يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ويأبى ويتمرد. وكذلك لا يخفى عليكم أمر زوجته معه، كانت هي وامرأة لوط كما سيأتي تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ولا يخفى عليكم نداء إبراهيم الخليل لأبيه ودعائه لأبيه أو دعوته لأبيه، ولا يزال مكررا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى إن أباه يمل من ذلك ويقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ابتعد عني لا أريد أن أرى وجهك زمنا طويلا، وإذا بقيت لأرجمنك. هكذا. وكذلك كما قال تعالى عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وتتوالى النصوص المثبتة لذلك حتى يصل الأمر إلى رسولنا ما عم عليه الصلاة والسلام: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فيقوله على ملة عبد المطلب، ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. وذكرت أمثلة أخرى في كتاب الله سبحانه، قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، أي تقذرا وتقززا لكما ولما تقولانه، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فيشق عليهما الكلام مشقة بالغة، فيقولان له: ويلك آمن، إن وعد الله حق. قال تعالى: وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لقد قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لقد قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هكذا ذكر في معرض الثناء لكونه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، قام من الليل يصلي فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يريد أزواجه، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي كم من نفس مكسوة مستور عليها في الدنيا، مسبغة عليها نعم الله، وتأتي يوم القيامة مفضوحة عارية من الثواب، عارية من اللباس، ليس لها ما يسترها، وذلك لقلة عملها الصالح. فالناس يحشرون عراة يوم القيامة، والصالحون يسترون الأول في الأول. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إن أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام. الحديث: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. هذا وقودها. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطبها، أنتم لها واردون. وقيل أيضا إن من الحجارة حجارة الكبريت، وليس بذلك نص إلا أنها أقوال المفسرين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، ووصفوا بالغلظة، ووصفوا بالشدة، فمهما صحت، ومهما بكيت، ومهما صرخت، لا يتأثرون لا ببكائك، ولا بصراخك، ولا باستغاثاتك أبدا، لأن الذي جعل في قلوبهم الشدة، وجعل في قلوبهم الغلظة هو الله. جعل هذه الغلظة والشدة في قلوبهم، فلا يتأثرون بصراخ صارخ، ولا ببكاء باكي، ولا بعويل أي شخص كائنا ما كان. إذ هم يستمعون لأهل النار أو يسمعون أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فلا تأثرون بشيء من ذلك، ولا يلهون على أحد في النار، ولا يلتفتون إليه. عليها ملائكة غلاظ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت مالكا، يعني خازن النار، وذلك في رحلة المعراج لم يضحك قط. قيل في بعض الروايات لم يضحك منذ خلقه الله. فتخيل شخصا بهذه الطريقة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعددهم كما سيأتي في سورة المدثر عدد كبراء الخزنة 19، كبيرهم مالك. قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا أن نقي أنفسنا وأهالينا هذه النار، ولا يليق بك أبدا أن تهمل في ذلك، بل قدر استطاعتك ابذل، وما وراء ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلكن عليك أن تبذل وأن تدل وأن ترشد كما أمرك الله سبحانه، تبذل في ذلك ما استطعت، باللين أحيانا، بالشدة أحيانا، في السر أحيانا، في الجهر أحيانا، لعل الله أن يهدي بك. والأمر كله أولا وأخيرا لله سبحانه، هو الذي يفعل ما يريد، هو الذي يقضي بما يشاء. ولقد قال لنبيه: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تقدموا اعتذارات ذلك يوم القيامة، لا تعتذروا اليوم، فالاعتذارات ليست بمقبولة، ذلك أنهم يعتذرون أشد الاعتذارات، ويظهرون أنهم كانوا في حماقة وسفاهة في دنياهم. فيقول قائل منهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويقول الآخر: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وهكذا يتوالى الصراخ ويتوالى النداء: يا مالك ليقض علينا ربك. فيجيبهم بقوله: إنكم ماكثون. قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة صادقة تعزمون معها على عدم العود إلى الذنوب والجرائم، وهذا من مضامين التوبة النصوح، أن تعزم عزما قويا وأكيدا على ألا تعود إلى الذنب. توبوا إلى الله توبة نصوحا صافية خالصة. وقد تجسم البعض تعريفا للتوبة النصوح ولا يسلم له تعريفه، ألا وهي التوبة التي لا تعود بعدها إلى الذنب، وهذا بعيد. إنما الصائب أن يقال التوبة التي تعزم معها على ألا تعود إلى الذنب، فإنك قد تعزم ولكنك يحال بينك وبين تحقيق مرادك وترجع إلى الذنب مرة أخرى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، لما قتل نفسا قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعاون أهل الإجرام، لن أكون ظهيرا للمجرمين. واستغفر في أول الأمر: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وبعد جاء الإسرائيلي الذي استصرخه بالأمس، جاء صاحبه الإسرائيلي يستغيثه مرة أخرى أو يستصرخه مرة أخرى. قال تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أي أنه عاود إرادة البطش بالذي هو عدو لهما مرة أخرى. فلذلك ونحن نسأل الله ألا يوقعنا في الذنوب والآثام والكبائر، لأن علينا أن نستعين بالله على ذلك. فنرى نوحا عليه السلام وربه يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر إلى جوابه عليه الصلاة والسلام ومنه نتعلم. يقول: ربي إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأستجير بك وأستنجد بك، كي تحفظني حتى لا أسألك ما ليس لي به علم. لكن إذا تركتني سأعاود وسأسأل ما ليس لي به علم، لكني أستنجد بك وأستجير بك وألجأ إليك كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. فهذا قوله: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونحو ذلك قول موسى عليه السلام لقومه لما قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله، ألجأ إلى الله وأستنجد به كي يحفظني حتى لا أكون من الجاهلين. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ألجأ إلى الله وأستجير به كي لا أتخذ آيات الله هزوا، كي يحفظني حتى لا أستهزئ بآيات الله ولا أتكلم فيها على أي سبيل الانتقاص. فهذا قوله: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة تعزم معها على عدم الرجوع إلى الذنب. نعم قد ترجع بتقدير الله، ولكنك تعزم على ألا تعود وتسأل الله التوفيق لذلك. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ونستغفر الله ونتوب إليه، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قيل: نورهم يسعى بين أيديهم، وهنا وقف عند بعض المفسرين. نورهم يسعى بين أيديهم أي يتقدمهم نورهم. قال المفسر هذا: وبأيمانهم كتبهم. هذا على هذا التأويل: نورهم يسعى بين أيديهم، تم المعنى عند فريق من المفسرين نور الإيمان الذي كانوا عليه في الدنيا يتقدمهم يوم القيامة ويضيء لهم الصراط، وبأيمانهم كتبهم قد تلقوها باليمين. كذا قال فريق من المفسرين. وقال مفسرون آخرون: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي نورهم يتقدمهم عن اليمين وفي الأمام حتى يسيروا في هذا الضوء، في هذا النور، لاجتياز الصراط. هذا طب العشاء يا أخوان، العشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. العلماء لهم فيها قولان: أحدهما أن الوقف تم عند قوله نورهم يسعى بين أيديهم، وابتدأ كلام آخر وهو: وبأيمانهم، أي وبأيمانهم كتبهم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي نورهم يتقدمهم عن اليمين وفي الأمام. هكذا قال فريق من أهل العلم. ويجدر هنا أن يساق تفسير آية سورة الحديد، فهي مبينة لهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، ألا وهي قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ففي تفسير الآيات هنالك أن كل من قال لا إله إلا الله في الدنيا يعطى نورا يوم القيامة، على قدر إيمانه وعلى قدر عمله، فيعطى نورا ويتجه بنوره صوب الصراط لاجتياز الصراط الذي هو جسر جهنم. ففجأة والكل متجه صوب الصراط إذا بأقوام تطفو أنوارهم وهم أهل النفاق، فيقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم. وقيل في بعض القراءات: ارقبونا نقتبس من نوركم. وفي ثالثة: أمهلونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا خذوا نورا في المكان الذي كانت الأنوار تقسم فيه. فيذهبوا إلى حيث كانت الأنوار تقسم فلا يجدوا نورا، فيأتون مرة أخرى مسرعين كي يلحقوا بأهل الإيمان، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم في الدنيا، كنا نقول لا إله إلا الله كما تقولونها؟ فيقولون: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الآيات. فالشاهد منه أن الأنوار حينما تطفأ عن أهل النفاق تطفأ أنوار أقوام فجأة، يقول الرسول والذين آمنوا معه: ربنا أتمم لنا نورنا، فيطلبون من الله أن يسلمهم وأن يحفظ عليهم نورهم، يستضيئون به ولا ينطفئ عنهم أبدا، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالقول اللين له مواطن. نعم، قد قال تعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. ولكن هنا قال أيضا: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا تنزل قول له قولا لينا في كل الأحوال وفي كل المقامات. فموسى الكليم الذي أمر بأن يقول له قولا لينا قاله وقام به خير قيام، ومع ذلك لما لم يجد هذا قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأحيانا في التعاملات مع الكفار ومع أهل النفاق ثم مواطن فيها القول يكون لينا، ومواطن أخر يكون القول فيها شديدا، كما قال تعالى: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولقد قال تعالى ذكره: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا شأنهم، ليس في كل وقت وحين القول اللين يجدي، بل ثم مواطن إذا تكلمت فيها بكلام لين هو يحتاج إلى شدة، دل ذلك على ضعفك وخورك. والرجل الطيب الصالح ليس معنى أنه طيب وصالح أنه يلزم دائما القول اللين في مواطن الشدة، لأنه بذلك سيخالف قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فتكون الغلظة أيضا من القول الطيب لردع أقوام ولزجرهم عن الشر وعن التمادي فيه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من سوء المصير. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله